انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مهم قوي نوفي بالعقود والعهود مع كل الناس ونعرف الحلال والحرام. هنعرف كمان قصة المائدة اللي أنزلها الله من السماء وحاجات تانية كتير. تابعونا على تسعينات اف ام وبرنامج إشراقات قرآنية، هكون معاكم شيرين عطل.
إشراقات قرآنية مع شيرين عطل، كل يوم ثلاث الساعة 10:15 الصبح على تسعينات اف ام.
أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامج إشراقات قرآنية الموسم الثالث. زي ما تعودنا كل موسم بيبقى فيه جديد، والجديد بتاعنا الموسم ده إن هينورنا دايما بإذن الله فضيلة الشيخ أحمد رمزي الصباغ من علماء الأزهر الشريف. بنرحب بحضرتك.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بيك. وفضيلة الشيخ محمد عصمت الكيلاني من علماء الأزهر الشريف، بنرحب بحضرتك.
أهلا ومرحبا بيك.
أهلا وسهلا بيكم، منورنا. هنتكلم طبعا في حلقتنا النهاردة عن إشراقات من سورة المائدة. نبدأ مع حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حينما نستعرض القرآن الكريم نجد أن السورة الخامسة في الترتيب المصحف هي سورة المائدة، لكن بترتيب النزول هي السورة رقم 113، أي قبل آخر سورة نزلت في القرآن الكريم. وفي ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان آخر ما نزل من القرآن الكريم سورة المائدة، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. أما سورة المائدة فسميت بسورة المائدة لأنه ذكر فيها المائدة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على حواري عيسى عليه السلام. أيضا سميت بسورة الأحبار لأن ورد فيها ذكر الأحبار كما أخبر الله تبارك وتعالى في شأن السورة. أيضا هذه السورة سميت بسورة المنقذة، والمنقذة قال بعض أهل العلم أن هذه السورة تنقذ صاحبها من عذاب الملائكة. وسورة المائدة هي سورة مدنية، أي نزلت بالمدينة، إلا آية واحدة وهي نزلت في آخر ما نزل من القرآن الكريم في حجة الوداع، وهي قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن المتأمل في سورة المائدة يجد أن معظم آياتها تتكلم عن الأحكام الشرعية التي بيّنها الله تبارك وتعالى والتي شرعها لنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سورة المائدة نزلت بعد صلح الحديبية، ولو أننا راجعنا أنفسنا نجد أن صلح الحديبية هذا كان بمثابة عقد اتفاق بين المسلمين وغير المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فصدوه أهل قريش عن أداء العمرة. هنا توقف النبي صلى الله عليه وسلم وعقد اتفاق صلح الحديبية، وبعض الصحابة وجد أن هذا الصلح فيه غبن للمسلمين، أي ظل للمسلمين، لأنه أتى على الشروط التي أرادتها قريش. لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلم النبي ويعلم الصحابة ويعلمنا الوفاء بالعقود، فجاءت هذه السورة بعد هذا الصلح ليخبرنا الله تبارك وتعالى أن على الإنسان أن يفي بعقوده حتى وإن كانت مع غير ديانته
أو ضد مصلحته
أو ضد مصلحته، أو حتى وإن كان شعر فيها ظلم أو غبن، لكن طالما أنك ارتضيت هذه الشروط فلا بد بالوفاء بالعقود. كما نتطرق إن شاء الله في الآيات القادمة
بإذن الله. نبدأ معاكم دلوقتي إشراقات من سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ.
أهلا
بيك. تقول لنا إشراقات من سورة المائدة، الآية اللي احنا ذكرناها دلوقتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع إشراقات من سورة المائدة، الآية الأولى في هذه السورة بدأها ربنا سبحانه وتعالى وصدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا. ومن المعروف أن هذه الآية أو هذا الكلام نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده الذين آمنوا به. والاسم الموصول الذي هو الذين يفيد أن الذين آمنوا وما زالوا مؤمنين، أي أن الإيمان حقيقة راسخة متجذرة في الأعماق لا تنقضي ولا تنتهي. لو كان الكلام يا أيها المؤمنون ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، كان من الممكن أن يكون معناها يا من آمنتم مرة ولم تؤمنوا بعد ذلك، ولكن الاسم الموصول يفيد لنا الاستمرارية، يا أيها الذين آمنوا الاستمرارية. نعم. وأن الإيمان حقيقة متجذرة في الأعماق باقية لا تنتهي. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا به ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا. الذي يحقق هذه المعادلة وهذا الإيمان بالله وبالنبي وبالقرآن لا بد وأن يستمع، نصغي جميعا آذاننا وأسماعنا لنداء ربنا سبحانه وتعالى إن كنا آمنا به حقا. فيقول في بداية هذه السورة وهذه الآية الأولى منها، يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نجد أن سورة النساء وهي المتقدمة على هذه السورة وردت فيها أحكام كثيرة، أحكام تتعلق بالنكاح وعقود تتعلق بالنكاح وعقود تتعلق بالميراث وعقود تتعلق بالوصية وعقود تتعلق بعلاقات كثيرة. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد قرأتم واستمعتم إلى هذه العقود المختلفة في سورة النساء، فأوفوا بها. نعم. وأوفوا بما سيأتي بعد ذلك في سورة المائدة أيضا،
إشارة لما سبق.
إشارة. نعم. لما سبق وإشارة سيأتي. لما سيأتي أو للاحق، لأن من المعلوم عند علماء التفسير أن كل آية في القرآن الكريم لها سياق ولها سباق ولها لحاق.
نعم.
السياق يعني سياق الآية التي وردت في سياق كذا،
النص نفسه
تتحدث عن كذا.
نعم.
ولها سباق الآيات المتقدمة والسورة المتقدمة قبلها.
نعم.
ولها لحاق والآيات المتأخرة بعدها، لأن الآية تتعلق بما قبلها وما بعدها وللسياق الذي فيها.
نعم.
كقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فسياق الآية تتحدث عن الطلاق، أي من يتق الله سبحانه وتعالى في طلاقه لزوجته فيطلقها طلاقا سنيا أو طلقة أولى فيجعل الله له مخرجا من طلقها في إرجاعها.
نعم.
فإذا ما أخرجنا الآية من سياقها وهذا جائز من موضوع الطلاق، فصارت يعني قاعدة عامة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله في عمله.
نعم.
يجعل له مخرجا فيوفق فيه. ومن يتق الله. نعم. في تربية أولاده يجعل له مخرجا في كذا، ومن يتق الله في زوجته يجعل له مخرجا فتكون زوجة صالحة تعينه في الحياة الدنيا وتكون يعني له في الآخرة أيضا. فهذه الآية لها سياق وسباق ولحاق. أوفوا بالعقود.
أيوة. نعم.
تتعلق بالعقود التي وردت في سورة النساء. أوفوا بالعقود تتعلق أيضا بالعقود التي ستتلى علينا في سورة المائدة، والعقود مختلفة. في عقد وهو العقد الأهم والرئيس في هذه السورة، هو العقد بين الله سبحانه وتعالى وبين المسلمين أو بيننا جميعا،
بين الله والعبد وعباده.
وهي. نعم. وهي علاقة العبودية، العبودية من العبد والربوبية والألوهية من الله سبحانه وتعالى، أن العبد عبد وأن الرب رب، وهناك فارق بين المخلوق والخالق. العلاقة بين العبد وبين الناس أو بين المسلمين، ثم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين.
نعم.
ده عقد آخر. ثم عقد العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعض.
نعم.
فهذه العقود
في كل المراحل أو في كل الجهات، العقود كلها.
نعم نعم. فحتى كلمة أوفوا بالعقود، كلمة العقود الألف واللام فيها تسمى بالاستغراق الجنس. التعريف هنا اللي هو الألف واللام، معرفة بالألف واللام، تسمى الاستغراق الجنس، يعني لكل أنواع العقود. أوفوا بكل أنواع العقود. والأمر هنا في هذه الآية بالإيفاء، أمر بإيفاء العقود.
طب وليه جه بعدها على طول أحلت لكم بهيمة الأنعام بعد الوفاء بالعهود أو العقود على طول؟
صدرت بالأمر بالإيفاء بالعقود، ثم يعني توسطت هذه الآية كلمة أحلت لكم بهيمة الأنعام، لأن ما سيأتي إلا ما يطلع عليكم هو ما سيأتي بعدها في الآيات المتقدمة، الآية الثانية والثالثة التي ستتحدث عن المحرمات أو ما يحرمه الله سبحانه وتعالى علينا من الميتة وما أكل السبع وما ذبح على النصب إلى آخره. فالوفاء بالعهد والوفاء بالعقود ده خلق لا يمكن لنا يعني أن نغفل أو نتركه في هذا المجال. لكل السادة المستمعين في كل مكان أن ننبه وأن نقف معه لحظات. خلق الوفاء خلق عظيم، خلق عظيم كريم، خلق من الأخلاق الكريمة التي تتمثل ويجسدها لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبذة بسيطة، يعني نأخذ شيء بسيط من هذا الخلق، خلق الوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وخاصة مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم.
وكيف وأثناء زوجه منها ما كانش فيه زوجات تانيين،
هو ده من ضمن الوفاء. الوفاء لها خاصة لأنها هي أول زوجة، وأنه أحبها حبا كبيرا، حبا جما لا يعادل ولا يقارن بأي حب على مر التاريخ. فوجدنا من وفائه صلى الله عليه وسلم، هو سيد من يحقق ويجسد هذا الخلق والأخلاق كلها، وجدناه أنه يعني وفاء حتى وإن ماتت بعد مماتها، في حياتها معروف، في القصة كان معروفة، كان يحبها
أهلها وصواحبتها.
لا ده كان تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها: ما غيرت على أحد من النساء كغيرتي على خديجة.
يعني كان لسه بعد وفاتها باين حبه ليها.
يعني
وهو لأن إيه، لأن ما فيش حد يعني يحبه أكثر
منه. لأن الحب، الحب الراقي، الحب الصادق، الحب العفيف، هذا الحب الذي نتحدث عنه بغض النظر عن الحب الذي يفهمه البعض أو الكثير وحب مذموم أو محرم شرعا، لكن هذا الحب، حب الزوج لزوجته، حب الرجل لامرأته ولأم أولاده مثلا،
حب إنساني راقي،
أي حب إنساني راقي
ما بينتهيش،
لا ينتهي وإن مات المحبوب.
نعم.
تموت
نعم.
السيدة خديجة، ولكن الخلدان لذلك الحب الراقي المقدس
يتذكرها دائما،
دائما كان يقول: كانت تأكل من كذا، كانت تشرب من هنا، كانت تفعل كذا، كانت تقول كذا. فغارت أمنا عائشة رضوان الله عليها حتى قالت: يا رسول الله، ما بالك بامرأة عجوز قد أبدلك الله خيرا منها؟ هي تتحدث بشيء من غيرات النساء المحمودة، يعني حتى لا نقول شيئا في حق السيدة عائشة رضوان الله عليها وهي من أمهات المؤمنين، ولكن الغيرة موجودة في النساء،
فطرة إنسانية،
ويعني زي ما نقول كده والسجية، أو يعني فطرة الله التي خلق الناس عليها، التي فطر الناس عليها. فتتحدث بشيء من غيرة النساء المحمودة، تقول: ما بالك بامرأة عجوز قد أبدلك الله خيرا منها؟ لأنها كانت تكبر النبي بخمسة عشر سنة.
نعم.
أما أنا وهي السيدة عائشة كانت تصغر النبي بكثير.
نعم.
فيقول حتى كتاب السير والتاريخ: لقد غضب النبي غضبا فانتصب مقدمة شعري.
يا نهار أبيض.
مع أن الوارد
يعني فعلا وهو ما كانش معروف عنه يغضب أصلا،
كان الوارد عندنا في التاريخ والسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله.
نعم.
وهل يعني هذا من حرمات الله؟ يعني نضيف أن هذا، أن حب الزوج لزوجته إذا انتهك فهو من حرمات الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا فانتقب وانتصب وقدمه
بشعر. ولمجرد ان هي يعني ذكرتها بحاجة، يعني ان لا ده انت ربنا ابدلك خيرا منها بس، يعني ما زمتش فيها.
لا
كمان
لا هي لا تزم طبعا. وهي تتحدث بشيء من المصداقية وشيء من وهذا
الحقيقة.
حدث بالفعل وهذا من الحقيقة، وكان من الممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يماشي معها في الكلام حتى كما يقال
يرضيها
او لا يكسر بخاطرها،
او هي سيدة خديجة مش سمعة،
ولكنه كان صلى الله عليه وسلم صريحا صراحة كبيرة عظيمة، وكان يجسد الوفاء للمحبوب وإن مات.
نعم.
فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها يا عائشة، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها، ورزقني الله منها الولد.
نعم. يعني هو فاكر لها كل الحاجات الحلوة اللي عملتها معاه رغم وفاتها ورغم مرور سنين، مش يبقى حد عايش معاه وبيبقى كويس معاه ولا يذكر له خير أبدا.
لا، ده بيبقى عايش وبل نعم. ويذكر السلبيات.
يعني هي دي بقى فعلا القدوة الحسنة، إن الأزواج يشوفوا مميزات بعض، الزوج أو الزوجة الاتنين، مش حكر على حد، الاتنين يشوفوا الخير في بعض، محدش يذم التاني ولا في وجوده ولا في عدم وجوده.
هذا من الوفاء بالعقود.
نعم.
هذا عقد النكاح،
عقد
الزواج بين الزوج.
نعم.
وزوجته. فالأمر كما قلنا في أوفوا بالعقود أمر عام، أمر لكل العقود وأمر لكل الأمور، يعني فهذا من الوفاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا يعني نكمل هذا الخلق الرفيع مع زوجته التي ماتت، السيدة خديجة رضي الله عليها، كان يقول عندما يذبح ذبيحة، يعني حتى البر بمن مات،
يرسل صويحبات خديجة
أن يتذكر أحبابه. نعم. وأصحابه، فكان يقول أرسلوا إلى صويحبات خديجة.
نعم.
يسمع صوت هالة بنت خويلد وهي تطرق الباب أو تنادي، يقول لقد ذكرتني بصوت خديجة.
سبحان الله.
فما هذا الحب الراقي العفيف المقدس، وما هذا الخلق الرفيع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جسده ابتداء، وهو خلق الوفاء للسيدة خديجة التي ماتت رضي الله عنها وأرضاها. أوفوا بالعقود. فخلق الوفاء بالعقود وهو أمر من الله سبحانه وتعالى يقتضي الوجوب. يعني يجب على كل من آمن بالله كما قلنا ابتداء
أن يوفي بالعقد،
أن يفي بعقده،
أي عقد في حياته،
العقد بينه وبين الله، وعقد الامتثال، امتثال الأوامر والنواهي،
وعقد بينه وبين الناس،
عقد بينه وبين الناس في البيع والشراء، في
عقد
الزواج،
بينه وبين زوجته،
بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده في التربية، وأن يعلمهم القرآن، وأن يعلمهم شيئا من الدين، عقد بينه وبين الناس أن يمتثل الأخلاق الطيبة الكريمة في تعامله مع الناس، فالدين المعاملة. والعقود بقى
العقود كثيرة جدا. هناخد فاصل ونرجع تاني نكمل اللي بدأناه. ابقوا معنا. رجعنا لكم مرة تانية وإشراقات من سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
هذا نداء من الله تبارك وتعالى للذين آمنوا، وحينما يأتي نداء من الله تبارك وتعالى بصفة الإيمان لابد الإنسان أن يرعى ذلك آذانه، لإما خيرا ستؤمر به وإما شرا ستنهى عنه. فربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. إلا بد وأن تعظموا شعائر الله تبارك وتعالى، فلا تستهينوا بها ولا تنتهكوا حرمات الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى أحل أشياء للإنسان وحرم عليه أشياء.
معناها إيه شعائر الله؟
شعائر الله كل ما شرعه الله تبارك وتعالى وكل ما أمر به ربنا تبارك وتعالى من خير كان للإنسان ولا بد له أن يمتثل ذلك الخير.
لا تحل شعائر الله، يعني هي المقصود هنا الحاجات الحرام،
الحاجات الحرام التي أمرنا الله تبارك وتعالى بالابتعاد عنها. أمرنا ألا نقترب منها، بل وأمرنا أن نجتنبها ونبتعد عنها. لا تحل شعائر الله ولا
زي
الهدي.
إيه بقى؟ أيوه.
الهدي ربنا سبحانه وتعالى يسن لنا في حال الحج والعمرة بعض الأشياء يحرمها علينا، مثلا محظورات الإحرام. فربنا تبارك وتعالى أراد منا ألا يلبس الرجل منا المخيط، هذا دون المرأة. فهنا ربنا تبارك وتعالى أراد منا أن نعظم شعائر الله تبارك وتعالى، فبعض الناس يستهين بذلك الأمر وينتهك هذا المحرم الذي حرمه الله تبارك وتعالى.
وإن ما جاتش على دي،
أيوه، عادي جدا أن يلبس مخيط، وإن كان في نظره أنه أمر بسيط
والعمر.
في الحج والعمرة، وإن كان في نظره أن هذا الأمر بسيط وهين، لكن عند الله عظيم. وأهل السلف يقولون: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالإنسان قد يستتر عن أعين الناس فينتهك حرمات الله تبارك وتعالى، فيقع في إثم ظنا منه أن الله لا يراه، فهذا كفر بالله عز وجل.
هو في حد بيظن أن ربنا ما بيشوفوش؟
نعم، بعض الناس. يعني قال الإمام أحمد بن حنبل لما كان جالس مع مجلس علم مع طلابه، ودخل عليه أبو حامد الخلقاني فرتل عليه آيات أو أبيات من شعر قال فيها: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. فبكى الإمام أحمد بن حنبل وترك مجلس علمه مع طلابه وانصرف وهو يبكي،
لم يتحمل
هذه الكلمات،
وأخذ
يرددها في طريقه إلى بيته ويقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. فمقصود الآية الكريمة أن الإنسان لابد وأن يجتنب كل ما نهى عنه الله تبارك وتعالى حتى وإن كان قليلا وحقيرا، وأن يقترب في كل طاعة أمر الله تبارك وتعالى
اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمر به.
وبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني بعض الناس تستهين بالطاعة وتقول لك دي حاجة بسيطة، يعني دي ربنا يتقبلها، الله عز وجل يتقبلها. أيضا يستهين بالمعصية ويقول لك مثلا كذبة بيضة. لا، الكذب كله لون واحد. فربنا سبحانه وتعالى لما يحرم شيء لابد للمسلم كمسلم، والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى،
كل الأوامر وترك ما نهى الله عنه،
فلابد أن يترك كل ما نهى عنه الله تبارك وتعالى وأن يقترب من كل شيء أمر به ربنا تبارك وتعالى. لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. القلائد قال أهل التفسير في القلائد: كانت هناك بهيمة الأنعام، كان الإنسان حينما ينظرها لله تبارك وتعالى،
بهيمة الأنعام اللي هي البقر
والضأن والبقر. نعم. كان الإنسان حينما ينذر هذا الأمر لله تبارك وتعالى يعلق قلادة في رقبتها حتى إذا رها أحد لا يجوز له
يعني
أن يسرقها ولا أن يأخذها عنوة من صاحبها، لأنها
كده
الآن لله تبارك وتعالى،
لحد ما يذبح،
لحد ما يذبحها في مناسك الحج والعمرة.
نعم.
إذن ربنا تبارك وتعالى يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت. آمين البيت يعني القاصدين البيت،
اللي بيزوروا
سواء في حج عمرة أو سواء حتى لطلب التجارة، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. يعني حتى وإن كان الإنسان يسافر إلى بلد الله الحرام قاصدا التجارة والعمل أو قاصدا الحج والعمرة، لا يجوز الاعتداء عليه مهما كان. نعم. لأنه في بلد الله الحرام، وربنا تبارك وتعالى حرم الاعتداء في كل الأماكن، لكن كان أشد حرمة في بيته وفي بلده الحرام،
مكة كلها.
نعم.
مكة كلها.
لكن هناك إشارة جميلة جدا من الله تبارك وتعالى في قوله لا يجرمنكم شنآن قوم.
حتى هي اللغة بتاعت لا يجرمنكم شنآن معناها إيه لغوية؟
أي يعني ربنا تبارك وتعالى بيقول حتى وإن اعتدى عليك غيرك فلا يجوز لك أنت كمسلم أن تعتدي عليه.
نعم.
ولا يجوز لك أن تستخدم قوتك وجبروتك في ظلم أخيك.
نعم. في مكة. نعم.
يعني لا يجوز لك أن تستخدم قوتك وجبروتك في ظلم غيرك، بل أنت مطالب أن تعدل معه حتى وإن ظلمك. يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في صلح الحديبية أن هؤلاء الناس صدوكم عن المسجد الحرام ومنعوكم من العمرة.
هنا الآية يعني بتذكر
بيذكر عن صلح الحديبية، لأنه بعض الصحابة كانوا رافضين هذا الصلح،
زعلوا أن هم هيرجعوا، مش
هيرجعوا لن يعتمروا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع إقناعهم إلا لما أشارت عليه أمنا أم سلمة، ودي إشارة لتكريمة. نعم. المرأة في الإسلام. نعم. قالت يا رسول الله احلق واخرج عليهم فإذا رأوك اتبعوك.
خلاص هيتحلل.
خلاص
بقى
يعني
من
هو متحلل
الإحرام
وهيرجع، وطبعا كانت من الشروط أنهم يعودوا ولا يعتمروا وتقبل العام القادم، ومن أراد دخول
كان جبروت من قريش.
نعم.
ويعني أمر أكيد من الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن اليهود
إن
دائما وأبدا
مش
هي
عايزين مشاكل،
لا
مش
لا لا
عايزين
إطلاقا.
حاجة بالعافية، ولكن خلاص طالما هم اتفقوا معه على ذلك فإيه.
نعم.
خلاص
يمتثل النبي صلى الله عليه وسلم لشروط المصالحة وإن كانت فيها غبن للمسلمين.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا وأن اليهود سوف ينقضون المعاهدة، وهذا ما حدث ثم
فعلا.
جاءت الغزوات
بس ما تجيش يعني النقد،
لا يأتي النقد من المسلم أبدا.
نعم. نعم.
لأن المسلم اسمه مسلم مسالم لكل الناس.
نعم.
المسلم وغير المسلم،
يعني المسلم مسلم لله سبحانه وتعالى
ومسالم لغيره من المسلمين والعباد. الله يفتح
كل الناس.
نعم.
كل الناس. نعم. اللي هي دي ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدقوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني ما تخلوش إن الناس دي
يعني
إن هي ضايقتكوا فما يخلوكوش
يضطرك
إنك
تعتدي عليه
أو تعملوا الغلط. لا
تعتدي. نعم.
نعم. وتعاونوا بقى،
وتعاونوا على البر والتقوى، ودي إشارة جميلة إنه ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتعاون مع كل الناس لكن على الخير والتقوى.
على الخير بس.
لكن إذا أراد أخي المسلم أو غير المسلم من الإنسانية أراد مني أن أتعاون معه على ما يغضب بالله
أو
على شر، ده لا يجوز
لغير مصلحة الناس.
بالزبط.
لا يجوز،
لأنه بعض الشباب هداهم الله عز وجل، ودي رسالة للشباب وجهل الشباب، إنه بيستخدم التكنولوجيا ويتعاون مع صديقي اللي هو فاهم في التكنولوجيا الحديثة في التشهير بأعراض الناس، وممكن يأخذ بعض الصور ويلعب عليه في بعض الفوتوشوب والكلام ده
ويشهر بيها، وياخدوا صور سيدات أو بنات ويبتزوهم بيها وحاجات.
أيضا اللي هو بيتعاون مثلا في الامتحانات الثانوية العامة والأزهرية ويقول لك أنت مفروض تتعاون معي وتديني الإجابة،
ده اللي عايز يغش بقى، ده بقى مش على البر والتقوى.
لا، مش على البر والتقوى.
يعني
إذن ربنا
فضلتك عايزين نقول على الغش ده، الغش حرام.
طبعا
حرام،
الغش حرام.
حرام.
نعم.
ما ينفعش، وما هوش تعاون على البر والتقوى ولا حاجة ولا مساعدة. انت عندك فرصتك تذاكر كويس جدا وانت في البيت وانت في اي مكان، لكن اثناء لجنة الامتحان كل اللي انت ذاكرته بقى تطلعه، لكن ما تاخدش من الاخرين حاجة،
لانه بعض الناس بيلتبس على امر ربنا بيقول وتعاونوا وتعاونوا، لكن كمل إليه وتعاونوا على البر والتقوى
فقط.
ولا تعاونوا على الاسم. نعم. والعدوان. فممكن يقول لك طب انا بس انا بديله اجابة عشان ينجح. انت كده لما بتخليه بينجح بتطلع عضو فاسد في المجتمع، يعني ممكن تطلع عفوا طبيب فاشل ممكن يكون سبب في اذيه.
دي مشكله كبيره بقى. معنى كده بقى ان الواحد ما يذاكرش بقى ويعتمد ان هو هتبقى اللجنه سداح مداح وكل.
نعم.
بيتعاون بقى على الاسم والعدوان، ده مش.
نعم.
بر وتقوى خالص، وفي الاخر مش هنلاقي محاسب يعرف يعمل شغله، مش هنلاقي دكتور بيعرف يعالج المرضى، مش هنلاقي مهندس يعرف يبني ويعمر، ومش هنلاقي حد يعرف يعمل اي حاجه كويس، لأن كل كان بيتعاون على الاسم والعدوان، فحياتنا هتبقى كلها مش.
نعم.
مظبوطة.
لذلك ربنا سبحانه وتعالى في نهاية الآية اختتمها بقوله سبحانه وتعالى واتقوا الله.
نعم.
يعني بعد ما سرد ربنا سبحانه وتعالى هذه الأحكام وبينها قال اتقوا الله إن الله
شديد العقاب.
يعني أنا بعد ما بينت لك الأحكام الشرعية أمرتك بامتثال ما أمرت به وباجتناب ما نهيت عنه، وذكرتك وقلت لك اتق الله، فاتق الله في أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك. لابد للإنسان
كل الناس
مع
كل
الناس
البشر
ويتذكر أن الله شديد العقاب.
نعم، خلصت حلقتنا النهاردة. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا كتير إن شاء الله، ونوعدكم إن شاء الله بحلقة تانية كتير جميلة ومفيدة. بشكركم على وجودكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.